إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 99 في شرح كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله، باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. هذه الشريعة متوازنة، جاءت بالقسط والعدل، لا تحاب الرجال على حساب النساء ولا تحاب النساء على حساب الرجال، ولكن جاءت بحفظ الحقوق لأصحاب الحقوق. فالإسلام يحفظ حق الولد وحق الوالد وحق الزوج وحق الزوجة وحق الصغير وحق الكبير وحق الحاكم وحق المحكوم. فإذا ضاع الإسلام من حياة الناس ضاعت معه كل الحقوق. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن أراد الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. راعي يعني قائم بحقوق من ولي أمره. وهذا الحديث بين توزع المسؤولية والأمانة والرعاية على كل فرد من أفراد الأمة، حتى لا يقول أحد أنني معفى من الأمانة والمسؤولية، بل الكل سيسأل، عليه حقوق يجب أن يقوم بها، وعليه أمور وليها عليه أن يحفظها وأن يرعاها. ولذلك بدأ الحديث بهذه الجملة الجامعة: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا مجمل، ثم جاء بعد ذلك التفصيل: الإمام راع. الإمام يقصد به هنا الوالي أو السلطان، ولي أمر المسلمين أو الخليفة، مسؤول عن كل الرعية. والرجل راع يعني الزوج في أهله ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل بيته، عن نفقتهم و طعامهم وشرابهم وعن تربيتهم ورعايتهم والاهتمام بهم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولاده ومسؤولة عنه هو، ومسؤولة عن مال زوجها. كيف تكون مقتصدة، ليست مبذرة ولا مسرفة، فتحفظها في نفسه أو تحفظها في نفسها أو تحفظه في نفسها وماله. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بدأ بهذه الجملة المجملة وأنهى بها، وما بين الجملتين جاء بالتفصيل والبيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. أكمل المؤمنين إيمانا، هناك إيمان موجود وهناك إيمان مطلوب وهو الأكمل. خياركم يعني أفضلكم خلقا ومعاملة وعشرة لأهله، هذا أكمل المؤمنين إيمانا. والمؤمن عليه أن يسعى لكمال الإيمان ولا يقنع بما هو موجود، ولكن دائما يطمع في الزيادة. حسن الخلق، الابتسامة، الكلمة الطيبة، الرفق، الرحمة، الحكمة في المعاملة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، رواه الترمذي والحاكم. اللطف في معاملة الأهل، التودد، المداعبة، الكلمة الطيبة، والتجاوز عن الهفوات والعفو عن الزلات، والتدليل. المرأة تحتاج إلى دلال. كان عليه الصلاة والسلام يدلل عائشة، يقول لها: يا عائش ويا عويش. وحينما كانوا في سفر والحادي يحدو بصوت جميل عذب كان اسمه أنجشة، فكانت الركائب تتمايل وكان عليها الهودج وبه النساء، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له رفقا بالقوارير: يا أنجشة. وصف المرأة بأنها قارورة، والقارورة زجاجة تكون شديد الحرص وأنت تتعامل مع الزجاجة حتى لا تخدش أو تقع فتنكسر. هكذا المرأة رقيقة المشاعر، تحتاج إلى اللطف والحكمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن حبان. فهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن ماجة والحاكم. يعني الحديث هذا بمنطوقه وبألفاظه رواه أكثر من صحابي رضي الله عنهم أجمعين. ومن أراد أن يعرف كيف يتعامل مع أهل بيته فلينظر في السيرة، في أحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع أهل بيته ومع الصبيان الصغار ومع الخدم ومع كل من كانوا حوله يعاشرونه ويتعاملون معه صلوات الله وسلامه عليه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها، رواه ابن حبان. ضلع من شيء كالضلع في اعوجاجه، يعني خلقت خلقا فيه اعوجاج تخالف به الرجل، وهذا الاعوجاج قيل لأنه هو الأصلح لمهمتها، لأن الضلع إذا كان مستقيما فلا يحوي ما بداخله، أما الضلع الضلوع اللي موجودة في الصدر كلها معوجة من أطرافها حتى تحوي ما بداخلها. فأوقيل معنى ضلع أي أعوج، معنى أعوج أي أن المرأة خلقت وبها بعض المخالفة التي تختلف بها مع الرجل، فلا تقوم على طاعته على الوجه الأكمل المطلوب إلا القليل النادر. فإن أقمتها كسرتها، إن أردتها على ما تريد أنت أن تستقيم عليه انكسرت، ومعنى الكسر هنا يعني الطلاق. فدارها تعيش بها، يعني تحمل منها ما يكون من بعض الأذى أو الهفوات أو الزلات حتى تستقيم الحياة، وإلا لو تدقق على كل صغيرة وكبيرة فلن تستقيم لك. الحديث الذي يلي مع رواياته يبين هذا المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرء استوصوا بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. دي رواية مسلم. معنى وإن أعوج ما في الضلع أعلى، قال ابن حجر في فتح الباري، فيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع إعوجاجا، مبالغة في إثبات هذه الصفة لها. ويحتمل أن يكون قد ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة، لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى، أي غالبا. هذا الحديث فيه توجيه مهم للرجال ألا يتعجلوا بالطلاق وخراب البيت لهفوة أو زلة، ولكن عليهم بالصبر والعفو. وكم كان صلى الله عليه وسلم يؤذى من نسائه فيعفو ويتبسم ويصبر، حتى أنه أعطى أعظم المثل في موضوع الخيرية: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. معنى يفرك يعني يبغض، يكره، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، لأن فيها صفات طيبة وصفات سيئة، فإن وجد فيها خلقا يكرهه فليس هذا مدعاة إلى أن يبغضها ويكرهها، ولكن أكيد هي فيها صفات طيبة أخرى، وفيها ما يرغبه في إمساكها والصبر عليها ورعايتها. وهكذا كل إنسان، الإنسان لا يخلو من الخير والشر، ولكن من غلب خيره على شره فهو الإنسان الخير. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. معنى لا تقبح يعني لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، ولا تقل قبحك الله ونحو ذلك. يجب أن يحفظ كذلك الرجل لسانه مع زوجته، ولا يضرب الوجه، إذا أراد أن يضربها الضرب يكون بطرف الثوب أو بالسواك، كناية فقط عن إظهار الغضب، لهذا في حال نشوزها، وعليه نفقتها في طعامها وكسوتها. وإذا غضب منها لا يهجر البيت، ولكن الهجر يكون في البيت، يعني يهجرها ولكن في البيت، هذا في حال النشوز إذا عصته وخالفت. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة. الفاحشة المبينة يعني عمل قبيح ظاهر، وقيل هو الزنا. فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا لا يكسر عظما، ولا يخدش جلدا، ولا يجري دما، وهذا هو الضرب الشديد الشق الممنوع والمنهي عنه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني هي دي الوسائل لإصلاح الزوجة: الوعظ اللطيف، ثم الهجر في البيت، فإن لم ترتدى فيجوز له أن يضربها إن أراد، لأن المقصود هو أن تستقيم على طريقته أو أن تطيعه حتى يستقيم شأن البيت، لأن الرجل قوام على المرأة، هو رب البيت وهو المسؤول عنه أولا وآخرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه ابن ماجه. هذا الحديث بين حق الزوج وحق الزوجة. وعند الخلاف كذلك هناك التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سعت الشريعة بكل وسيلة وطريق لإمساك البيت عن الهدم، لأن هدم البيت معناه الخراب، وليس فيه رابح، لا المطلق ولا المطلقة ولا الأولاد، والأولاد يكونون غالبا هم أكبر الضحايا في خراب البيت بالطلاق، يكون بين الأب وبين الأم. لذلك حرص الإسلام على حفظ البيوت من الهدم ومن الخراب، فبين الحقوق لأصحاب الحقوق. وطبعا الإنسان التي تعقل وتعلمت الأدب في بيت أهلها فيكفيها الوعظ والكلمة الطيبة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم. فجعل رضا الزوج من أبواب الجنة، ترضيه ليس لسواد عيونه بل ترضيه طاعة لله تتقي الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الفرائض الخمس، صلوات الخمس، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. الحديث الذي يلي بمعناه أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، يعني يقصد به شهر رمضان، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. كلها طاعات متعلقة بالأركان. وزاد عليه حسن التبعل، أي حسن المعاشرة للزوج، فهذه تفتح لها أبواب الرضا والقبول فيرضى عنها ربها، ويفتح لها كل أبواب الجنة، ليس باب واحد ولكن من أبواب كثيرة، لأنها في الدنيا قامت بطاعات متعددة أيضا كثيرة، حافظت على الصلوات الخمس، حصنت فرجها من الفاحشة والحرام، أطاعت زوجها، صامت شهر رمضان، هذا كله مما يفتح لها أبواب الجنة. أبواب الجنة هي أبواب الطاعات لمن أطاع الله عز وجل. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ يعني كيف طاعتك له وحسن معاشرتك له وخدمته والقيام على أمره وعدم مخالفته وعصيانه، فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما أمنعه ولا أقصر إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي والحاكم. يعني جنتك إن أطعت الله، ونارك إن عصيت الله فيه، فلم تطيع أمره وخرجت من بيته بغير إذنه وكنت ناشزا، فهذا مما يفتح لها أبواب العذاب. أما إذا أرادت أبواب الجنان فالباب هو من باب الطاعة، طاعة الزوج، طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله أمرها بذلك، كما أمر الزوج بحسن العشرة والنفقة والسعي على المعاش ليكفي أهله مؤونة الحياة، كذلك أمر الزوجة أن تعين زوجها بطاعته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم. حق الأم من أعظم الحقوق، ولو تعارض حق الأم مع حق الزوجة فعليه أن يوفق بينهما، لأنه مأمور من الله بالاثنين، مأمور ببر الأم ومأمور بحسن المعاشرة للزوجة. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. فليس معنى أن يبر أمه ويحفظ حقها أن يضيع زوجته إرضاء لأمه. وليس معنى حسن معاشرته لزوجته أن يضيع أمه إرضاء لزوجته، وإنما هو مطالب بالإحسان إلى الاثنين مع الوضع في الاعتبار أن حق الأم مقدم، وهذا أعظم الحقوق على الرجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، رفض الزواج، كل ما تقدم لها زوج أو رجل للزواج ترفضه، أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. ما قالهاش تزوجي، لا، شوف الحكمة، أطيعي أباك، هو يرى مصلحتك. فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، قرحة يعني جرح فيه قيح ودم، فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن، يعني رضا وإذن واستئذان المرأة في الزواج أمر مهم لصحة العقد، لا تكره المرأة على الزواج، لا بكر ولا ثيب. رواه البزار وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، معنى يسنون عليه يعني يستقون عليه الماء من البئر، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، يعني أصبح شارد وفيه صعوبة ولم يصبح ذلول لهذه المهمة. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، يعني نستقي عليه الماء من البئر، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، يعني كل ما نحط عليه الماء ليحمله إلينا سواء للشرب أو لسقي الزرع أو غير ذلك يمنع يأبى، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط، الحائط يعني البستان اللي كان فيه الجمل، والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، يعني المصاب بمرض الكلب، وهو مرض خطير يصيب الكلاب وينتقل إلى الإنسان وتصبح مسعورة، فالجمل ده من شدة غضبه أصبح شرسا خطيرا، يعني إذا اقترب منه أحد ربما يرفسه أو يضربه. فهم بيقولوا كده: قد صار يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته، يعني أن يهيج فيؤذيك. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه من المعجزات ومن دلائل النبوة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، أخذ بأذنه وأدخله في المهمة أو العمل الذي كان الأنصار يريدونه. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس، قرحة تنبجس، معنى تنبجس يعني تتفجر وتنبع، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. رواه أحمد والبزار والنسائي وابن حبان. وابن حبان رواه من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس. معنى تنبجس يعني تتفجر وتنبع. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجة وابن حبان. ولفظ ابن ماجة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني لا تسجدوا لي، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. يعني لو أرادها لنفسه للجماع والمعاشرة لا تمنع نفسها حتى لو كانت على ظهر بعير. القتب هو الرحل الصغير على قدر سنام الجمل، يعني كانت ركبة فوق جمل على ظهر بعير تنزل. وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ ولفظه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. الحديث الذي يليه بمعناه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. لذلك النعرات والصيحات التي تجعل المرأة متمردة على زوجها وعلى بيتها، هذا فيه خراب للبيوت وفيه ضياع للنساء، فالمرأة في النهاية ستكون هي الضحية حينما تعيش في هذه الحياة مطلقة أو وحيدة. أما إذا كانت في كنف رجل، ويجب أن يكون رجلا فيه معنى الرجولة ومعنى الحنان والرحمة والقيام على الأمانة والمسؤولية، فطبعا هذا هو حفظ لها من الضياع في ظلمات الحياة، لأن الحياة تحتاج فيها المرأة إلى سند وإلى أسرة تأويها وتحويها، لا أن تعيش هكذا منفردة. لذلك حق الزوجة على الزوجة حق عظيم، هي تتعبد به لله تبارك وتعالى، ولا ترضي الله إلا إذا رضي عنها زوجها، طبعا إذا كان مستقيما صالحا. وحتى لو لم يكن صالحا فهي تطيعه حسبة لوجه الله، وتتقرب إلى الله بهذه العبادة، وهي حسن التبعل، أي حسن طاعة الزوج والقيام على أموره وشؤونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. يعني صيام النافلة لا يجوز للزوجة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر غير غائب أو مسافر، إلا بإذنه، فقد يحتاج إليها في جماع أو في عمل أو في أمر ما، والصوم يضعفها. ولا تدخل بيته إلا من أذن له، مش أي رجل يدخل إلى البيت إلا إذا أذن، ولا تأذن في بيت إلا بإذنه. حتى وكذلك من النساء، فبعض الأزواج من الرجال يكرهون دخول بعض النسوة إلى البيت، إما لأنها نمامة أو إنسانة فاجرة أو فاسقة أو غير صالحة، أو يعرف عنها أنها توقع الفتنة بين الرجال والنساء، فقد يعني تجعل في البيت فتنة بينه وبينها. فللزوج الحق أن يمنع دخول بعض النسوة ممن يخاف منهن، وكذلك له الحق أن يمنع بعض الرجال من الدخول إلى بيته إلا بإذن من الأقارب، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله. لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. رواه الطبراني. يعني لو أرادها للجماع والمعاشرة حتى لو كانت ركبة على جمل على ظهر قتب، القتب هو ما يوضع على البعير، على سنام البعير، لو ركب على بعير تنيخ البعير وتنزل وتلبي رغبته. وفي بعض الحديث الأخرى ولو كانت على التنور، أي أنها تخبز طعاما وهي أمام الفرن أمام التنور، تسيب اللي في إيديها وتلبي رغبته، لأن هذا من أسباب التحصين، تحصين الفرج عن الحرام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والبزار. لأن الرجل ينفق على المرأة ثمرة كده وسعيه وهي لا تشكره بل تجحده، خاصة إذا استمرت معه سنين لا تشكره أبدا ولا تثني عليه، وهي لا تستغني عنه بسبب قيامه عليها. فليس هذا من الإحسان وليس هذا من الوفاء والبر أن يحسن إليها بالنفقة والمعاشرة ولا تنطق بكلمة شكر أو ثناء عليه، هذا من الجحود. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه ابن ماجه والترمذي. يوشك يعني يقرب ويسرع ويكاد أن ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فالحور باستقباله إذا مات على الإيمان. فانظر من يدافع عنك أيها المؤمن، إذا أوذيت من زوجتك في الدنيا تدافع عنك زوجتك من الحور العين. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، يعني للجماع والمعاشرة، فلتأته وإن كانت على التنور، التنور يعني الفرن المكان الذي يخبز فيه. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يرضى عنها زوجها يعني. وفي رواية لهما وللنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وتقدم الحديث في الصلاة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون. طبعا الكراهية بسبب شرعي، بعذر شرعي وليس بالمزاج والهوى. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، متصارمان بمعنى متقاطعان، ومنه قول الله تعالى في شأن أصحاب البستان أصحاب الجنة في سورة نون: ليصرمنها مصبحين، يعني يحصدوا ثمرها ويقطعوا قبل مجيء الفقراء. أخوان متصارمان أي متقاطعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني والحاكم. حتى ترجع يعني ترجع إلى طاعة زوجها. هذه الأحاديث كلها تؤكد أولا الوصية بالنساء لاحتياجهن إلى من يقوم برعايتهن وأمورهن، وكذلك تبين التدرج في إصلاح الخلل داخل الأسرة من الوعظ اللطيف والهجر داخل البيت والضرب غير المبرح المسموح به في غير أذى أو ضر يصيب المرأة، والدعوة إلى تحكيم العقل في الخلافات الزوجية والصبر والمسامحة والإحسان، كل ده اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الزوج المثالي الذي لم يضرب امرأة ولا خادما قط. كذلك الأحاديث تؤكد وجود طاعة الزوجة لزوجها، خاصة إذا دعاها لفراش أي إلى الجماع حتى تكون حصنا له من الوقوع في المعصية والفاحشة. هذا كله أيضا يبين بيان عظم حق الزوج على زوجته، وأن السجود لا يجوز إلا لله تعالى، ولو كان جائزا لغير الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا إرضاء الزوجة لزوجها مقيد في حدود الطاعة والاستطاعة، أي في حدود طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي حدود الاستطاعة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.